الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد،
وصلنا الكلام، ما زلنا على كلام على الطهارة، وبلغنا إلى الأواني تكلمنا عنها. عندنا الآن وقفنا إلى قوله والمشركون على ضربين. قال فصل: فصل والمشركون على ضربين أهل كتاب وغيرهم. فأهل الكتاب يباح أكل طعامهم وشرابهم، والأكل في آنيتهم ما لم يتحقق نجاستها. قال ابن عقيل: ولا تختلف الرواية في أنه لا يحرم استعمال أوانيهم، وذلك لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ويتكلم هنا على مسألة المشركين واستعمال أواني المشركين وثياب المشركين. السؤال الذي يطرح فقهيا الآن، اللهم ارفع البلاء عنا جميعا، السؤال الذي يطرح الآن وهذا من أهم ما يكون في هذا الباب، وهو لما الكلام على مثل هذه المسألة في أواني المشركين وثياب المشركين. أقول لأن الله تعالى قال: إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فقال إنما المشركون نجس، فيها دلالة على نجاسة المشركين. والحق أن نجاسة المشركين هنا في الآية هي نجاسة معنوية، وليست نجاسة يعني نجاسة عقدية، وليست نجاسة حسية. وإلا فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال في المسجد حالة كونه كافرا، ولم يأمر بغسل الاسطوانة، كما أن الله جل وعلا أباح الزواج من الكتابيات، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليد من السلام عليها أو من مباشرتها بحال، ولا القرآن أمر بذلك، وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز. فيكون النجاسة هنا نجاسة معنوية عقدية وليست حسية. ولذلك طرح المؤمن الفقهاء هذه المسألة، فقالوا المشركون على ضربين: أهل كتاب وغيرهم. أما أهل الكتاب فقد قال الله تعالى: وطعام أهل الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وأيضا أباح الزواج من الكتابيات، ولذلك المجوس قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجزية، قال: استنوا بهم، استغفر الله رضي الله عنكم، قال: استنوا بهم سنة أهل الكتاب. استنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في إيش؟ في الجزية. قال: استنوا بهم سنة أهل الكتاب، وغير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. وقد روى عبد الله بن مغفل قال: دل يا جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت: والله لا أعطي أحدا منه شيئا. طبعا أهل خيبر يعني هو ملك لمن؟ لليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ويبتسم. قال: فنظر إلى النبي فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم لي. رواه مسلم وأخرجه أيضا البخاري. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل دعوة يهودي في بخبز الشعير وأهالة سنخة. يعني هو السؤال كان مهم جدا. نعم، قبول الأعمال الرهين بصفاء القلب، هذا هو ما أبدع هذه الكلمة، هذا الصحيح. نعم، ميزان العبد عند الله جل وعلا بقلبه، مدار النجاة بقلبه، مدار الاصطفاء بالنبوة وبالعلم بقلبه. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودي، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي على خبز شعير وأهالة سنخة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قابل أيضا دعوة المرأة التي احتزت شاة مصلية على الذراع التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد قبل الدعوة. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن أواني المشركين وثياب المشركين الذين هم أهل الكتاب من أهل الكتاب أنها على الطهارة. وتوضأ عمر من جرة امرأة نصرانية. فإذا الأصل هنا أن نقول بأن أواني المشركين، أواني أهل الكتاب وثياب أهل الكتاب على الطهارة أو على الطهر لا على النجاسة، ويجوز استعمالها. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قابل الهدية وقابل الدعوة، دعاه يهودي على خبز شعير وأهالة سنخة، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قبل دعوة اليهودية التي سمت ذراع الشاة، قبل دعوتها. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد توضأ من جرة لامرأة نصرانية. كل هذه أدلة تدل على جواز استعمال أواني المشكين، وهذا قول جماهير الفقهاء من السلف والخلف يقولون بذلك، وهذا ما قاله الشافعية والمالكية، وأيضا قال الجماهير جماهير السلف والخلف قالوا بجواز استعمال أواني أهل الكتاب وثياب أهل الكتاب، لا سيما أن الله قد أحل نساء أهل الكتاب للمسلمين، ولا يمكن أن يحل نساء أهل الكتاب للمسلمين إلا وهن على الطهارة على الطهر يعني، ولو كانت النجاسة نجاسة عقادية معنوية. ولكن السؤال المطروح، هل يكره استعمالها أم لا؟ إذا قلنا بأن ثيابهم وأوانيهم على الطهارة، هل يكره أم لا يكره؟ يعني الأمر على الجواز مطلقا أم هو على الجواز لكن مع الكراهة؟ على روايتين عند أحمد، الرواية الأولى لا يكره، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أكل في أوانيهم، وهذه دون الكراهة، وأيضا قبل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة. والثاني أنه يكره لحديث أبي ثعلبة الخشني، قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وهذا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وهنا عندما قال لا تأكلوا فيها، إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، قالوا هذا نهي، والأصل في النهي التحريم، وأقله على الكراهة، لأن السياق يدل على أنه يجوز، أن هذا من باب الورع أو من باب الأولوية، ولأن أهل الكتاب لا يتورعون عن النجاسة، ولا تسلم آنيتهم من الخمر ومن الخنزير، فهم يأكلون الخنزير ويشربون فيها الخمر. الحق أن هذه الكراهة على هذا الباب من باب الورع، قد يقال خلاف الأولى أولى من أن يقال على الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوها، يعني من باب طرح الأمر الذي يشك فيه، لأنك تشك هل أكل خنزير أم لا، هل شرب فيها الخمر أم لا. ولا بد أن نفهم أنه إذا لم يكن كذلك فالأمر على التيسير، يعني إن لم يكن فالأصل الطهارة والأصل الاستعمال. إذن هنا المسألة أن الأصل أنها على الطهارة، ولكن المسألة خائفة، يعني خوف أن يكون استخدموا الخنزير أو شربوا الخمرة فيها، لذلك قال فاغسلوها، فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. عامة المسألة دائرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل في آنيتهم وقبل دعوتهم، فدل ذلك على الجواز. فإن قيل خاف الأولى أولى من أن يقال على الكراهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل النبي ظاهر جدا، وأيضا فعل عمر بن الخطاب، فإنه قد فعل ذلك، عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضأ من جرة من امرأة نصرانية، هذه الجرة كانت لامرأة نصرانية، فلذلك قلنا بأنه يجوز أن يستخدم ذلك، أو يجوز أن يستخدم الجرة النصرانية لنصرانية أو لأهل الكتاب أو أواني أهل الكتاب عموما. نعم. أما الثياب فهنا الأواني كما قلنا وبينا في هذا الباب، أما الثياب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر نجاسة أهل الكتاب ولا بثيابه، فالمسألة نظر إلى ثياب أهل الكتاب لم يستعملوها أو التي لم يستعملوها فهي على الطهارة ويجوز استعمالها وليس فيها ثمت شيء، يعني كالعمامة والطرسان وغير ذلك فهو طاهر لا بأس به، أما ما كان من السراويل وغير ذلك من الشعار والإزار، فقال أحمد أحب إلي أن يعيد يعني من صلى في هذه الثياب. وطبعا أصلا إذا قال أحب إلي ما قال بالجزم يعيد، هذه فيها دلالة واضحة جدا على دلالة على أنه لم يحرم يجزم بالتحريم، فهل يعيد أو لا؟ هذه مؤصلة على النجاسة تنجيس هذه الثياب على وجهين، أحدهما وجوب الإعادة وقول القاضي و كره أبو حنيفة والشافعي والأزر والسراويل لأنهم يتعبدون بترك النجاسات، تعلمون أن من أهل الكتاب النصارى فقط هم الذين يفعلون ذلك ولا يتحرزون منها، فالظاهر نجاسة ما وريها مخرجة. والثاني لا يجب، هو قول أبو الخطاب، لأن أصل الطهارة فلا تزول بالشك، والثاني هو الذي نميل إليه بل هو قول الجمهور هم الذين قالوا بذلك، يعني الجمهور هم الذين قالوا بذلك، والحق مع الجمهور ليس مع أحد آخر، وهو أنه الأصل الطهارة، فإن كان الأصل الطهارة فالشك في النجاسة، فإن طرو النجاسة على التأصيل العام في الطهارة لا يؤثر فيه. طرو النجاسة لا يؤثر فيه، فلذلك لا يقال بوجوب الإعادة بحال من الأحوال. يستحب نعم لكن لا يجب، لأن الأصل في الثياب الطهارة إلا ما دل الدليل على النجاسة، وهذه مشكوك فيها، يعني ليست حتى على غلبة الظن، هذه مشكوك فيها. الضرب الثاني غير أهل الكتاب وهم المجوس وعبدة الأوثان ونحوهم، فحكم ثيابهم حكم ثياب أهل الذمة، أما أوانيهم فقال القاضي لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم، لأن أوانيهم لا تخلو من أطعمتهم. والكلام هنا في هذا الباب على أواني المجوس وعلى ثياب المجوس. المجوس عبدة أوثان، والمجوس قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكح نسائهم ولا آكل ذبائحهم. فذبائح مجوس على الميتة، ميتة، ومعنى ميتة أنها نجسة، وإذا استخدموها واستخدموا الأواني في أطعمتهم فإنها تنجس بالميتات. فالثياب قالوا ثيابهم كثياب أهل الذمة، في الخلاف الذي ورد إذا كانوا يتعبدون من النجاسة أم لا، وإن كان الحق أن نقول بأن إذا كان الأصل الطهارة فطرو النجاسة لا يؤثر في الطهارة. وأما الأواني كما قلت فإن أواني أهل الكتاب منهم من قال بالنجاسة لأن ذبائحهم ميتة، فيكون الحكم حكم الأواني بأنها نجسة. وصح أن الأصل في الأواني الطهارة، فإذا كان الأصل فيها الطهارة فإن مسألة طرو النجاسة عليها سيدخل على قول جميل أهل العلم سيدخل في الشك، وطرو الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيه، وهذه قاعدة عامة تنفعنا جدا في هذا الباب. فطرو الشك لا يؤثر في اليقين، يقين الطهارة، فتبقى الأواني على طهارتها، تبقى الأواني على طهارتها حتى يثبت النجاسة. ولو استخدموا الميتات فالأولى في ذلك أن يكون الغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلوها. وقد قال أحمد لا يؤكل من طعام المجوس إلا الفاكهة، لأن الظاهر نجاسة آنيتهم المستعملة في أطعمتهم فأشبهت السراويل من ثيابهم. ومن يأكل الخنزير من النصارى في موضع يمكنهم أكله أو يأكل الميتة أو يذبح بالسن والظفر، يعني قياسا على ذلك على أن ذبائحهم فيها ميتات يعني. وهذا الكلام فيه شك، سيرجع الأمر على التأصيل العام أيضا بأننا نقول بالنسبة للثياب أو بالنسبة للأواني فالأصل أنها على الطهارة، إلا أن تأتي قرينة على النجاسة وتروه النجاسة على الطهارة لا تفسدها لا تنجسها، لأن الشك لا يزيل اليقين، اليقين لا يزول بالشك ولكن يزول باليقين. نعم. فأنت إذا قلت طب استعملوه في أكل الخنزير، لا ما استعملوه، استعملوه في الفاكهة أم استعملوه في الطعام أم استعملوه في أي شيء، فأنت لا تدري، فإن كنت لا تدري فإذا أنت وصلت إلى شك، وطرو الشك على اليقين لا يزيل اليقين، طرو الشك على اليقين لا يزيل اليقين. أيضا في ألبسة أهل الكفر فإنه أيضا يقول هل يتعبدون بالنجاسات أو لا يتعبدون بالنجاسات، الكراهة موجودة موجودة، هذا متفق عليه، الكراهة موجودة موجودة، لكن وهذا متفق عليه، لكن الكلام على نجاسة هذه الثياب وعدم استخدام هذه الثياب فالمسألة نظر أيضا في مسألة الأصل الطهارة، والشك أو طرو الشك عليها لا يزيلها، لا سيما وأن المسلمين كانوا يلبسون من نسج الكفار، ولذلك أباح الثوري وأصحاب الثوري وأيضا مالك قال يلبسه في كل حال وأن يصلي فيه، ولكن مالك قال إن كان في الوقت يعيد وإلا فلا، أعلم باب الحيطة فقط، الحيطة يعني فقط، فعلى ذلك الحيطة. وقال فصل وتباح الصلاة في ثياب الصبيان. إذا فصل الخطاب في القول على ثياب أهل الكتاب وأواني أهل الكتاب، إذا قلنا أهل الكتاب والمشركين الفرق بينهما، فأهل الكتاب أهون من المشركين، أهل الكتاب قد أباح الله، النص جاء بإباحة ذبائحهم وإباحة النكاح من نسائهم، فدل ذلك على طهارة الأواني وطهارة الثياب، وإن كانت الكراهة مختلف فيها على حديث أبي ثعلبة الخشني قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، هذا من باب الحيطة، ولأن طرو الشك لا يذهب اليقين، طرو الشك لا يذهب اليقين. في تضيع زكاة المرأة نصرانية فهي تضيع كل شيء، تضيع كل شيء، مسألة أعظم مما تكون. إذن هذا الملخص في القول، في قول العلماء في أواني أهل الكتاب وثياب أهل الكتاب. قال وتباح الصلاة في ثياب الصبيان ما لم تتيقن نجاستها. طبعا هذا أيضا عملا بهذه القاعدة، القاعدة هذه تريحك جدا عندما الكلام على الأواني وعلى الثياب، هو أن اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة مهمة تعم هذا الباب، لأن طرو الشك لا يضيع اليقين، لا يزيله إلا إذا استيقن المرء من التأثير. فقال الثوري والشافعي وأصحاب رأي بأنه يجوز الصلاة في ثياب الأطفال، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل لأمامة بنت أبي العاص رضي الله عنها وأرضاه. طبعا هنا لما يحملها النبي صلى الله عليه وسلم قد تحتمل أن تكون الثياب فيها شيء وليس يقينا، لأنه لو يقينا ما حملها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا تقول به بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة يريد أن يطيلها فسمع بكاء الصبي فقصر من الصلاة، وهي معنى ذلك أن أمه تحمله وهو صبي فلا يتملك نفسه. فالحق أن نقول لو حملت المرأة ابنها الرضيع الصغير يعني وهي تصلي، فإذا قالت شككت نقول الشك لا يزيل اليقين، والشك لا يلجئك إلى الخروج من الصلاة، الأصل فيها الطهارة حتى يتبين خلافه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى، ولما صلى حمل أمامة رضي الله عنها وأرضاها يحملها ويضعها عند الركوع وعند السجود، وحمل أمامة متفق عليه، يعني الحديث متفق عليه حمل أمامة. قد نقول الشك يطرأ على ثياب أمامة وهي صغيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وثب على ظهر الحسن والحسين. نعم، ففي احتمال أن ليس موجود. نعم، فلذلك نحن نقول يعني إذا قلنا الأفضل أن يصلي في ثياب الطفل، أفضل أن لا يحمل الصغير إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، نعم هذا هو الأفضل، لكن عند الحمل وعند أيضا لبس ثياب الأطفال فإن الصلاة فيها صحيحة وليس فيها ثم شيء، لأنه لم يتحقق النجاسة. والقاعدة العامة التي تلملم لنا شمل هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له رجل إني أدخل في الصلاة يعني فأجد ما أشكل في بطني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج لا تنفتل حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. ولذلك عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا ولحفنا، هذه قالتها عائشة رضي الله عنها أرضاها من التوقي فقط، وإلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وثوبه يأتي عليها ويحل كونها حائضا. فالتوقي أمر والكمال أمر آخر، وأيضا التأصيل أمر آخر. فإذا كان غلبت النجاسة يعني الاحتمالية أن غلبت النجاسة تكون على الثوب فالأولى تجنبه في هذا الباب، وأيضا تصح الصلاة في ثوب المرأة الذي تحيض فيه إذا لم تتحقق إصابة النجاسة له، لأن الأصل الطهارة. أما التوقي هذا أمر آخر، لكن الأصل أيضا الطهارة، لكن لو أصابت الدماء الثوب فواجب عليها ألا تصلي فيه، لأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يصيب دم الحيض ثيابنا، أو قالت المرأة إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض وتريد أن تصلي فيه ماذا تفعل؟ قال حتيه ثم اقرسيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه، حتيه ثم اقرسيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه. ولعاب الصبيان طاهر أيضا، قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل الحسين على عاتقه ولعابه يسيل عليه، وحمل أبو بكر الحسن بن علي على عاتقه ولعابه يسيل وعلي إلى جانبه، وجعل أبو بكر يقول وبأبي شبه النبي لا شبيها بعلي. إذن ثياب الأطفال على الطهارة على الأصل، حتى وإن كانت احتمالية النجاسة واردة على الأصل حتى يثبت خلافه. والقاعدة العامة كما قلنا في هذا الباب طرو الشك على اليقين لا يزيله، يبقى على ما هو عليه. وأيضا حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامه وهو يصلي، ووثب الحسن والحسين على ظهره، وثوب المرأة يصلي وتصلي المرأة في ثوبها التي جهزته للحيض ما لم يصبه الدم فلها أن تصلي فيه، ذي الأصل فيه الطهارة. وأما التوقي نعم التوقي أولى، لأن الإنسان كان يتوقى الصلاة في ثيابهم ولحافهم. ولعاب الصبي على الطهارة، بل بول الصبي كان ينضحه النبي صلى الله عليه وسلم ففيها نجاسة مخففة جدا، فلعاب الصبي على الطهارة، صور الأدمي في كل أحواله على الطهارة. قال فصل، وإذا صبغ في حب الصباغ لم يجب غسل الثوب المسبوق سواء كان الصباغ مسلما أو كافرا، نص عليه الإمام أحمد أن أصل الطهارة فإذا تحققت نجاسة طهر بالغسل وإن بقي اللون بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يضرك أثر. وهذا حديث ضعيف لم يصح، هذا الحديث ضعيف لم يصح. عامة هذه مسألة لملمت لنا شمل كل الكلام على مسائل الثياب والأواني وغيرها في الضروب، ضروب المشركين وغيرهم. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى سنن الفطرة. فالأصل في الثياب الطهارة، وقد قال الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، سواء كانت ثياب أهل الإسلام وهذا الأصل، أو ثياب أهل الكتاب، أو ثياب المشركين، لأن أو ثياب العبد الأوثان، لأن المشركين على ضربين، ضرب أهل الكتاب، وأهل الكتاب أخف بكثير من المشركين، لأن أهل الكتاب جاء النص في طهارتهم وطهارة استعمال معهم، مع أن جل في علاه قال إنما المشركون نجس، وتبين من ذلك النجاسة العقدية المعنوية، وإلا فقد أباح الزواج من الكتابيات. وأما ثياب عبد الأوثان أيضا نقول الأصل الطهارة، حتى تبين خلافه، لأن طرو الشك مع اليقين لا يؤثر فيه. هذه قاعدة جريها على كل ما تكلمنا عنه في هذا الباب على النظر في طهارة الثوب أو الأواني. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى سنن الفطرة، يكون ذلك معنا. لو في أسئلة تفضلوا. جزاكم الله خيرا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.